بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. نبدأ بالمراجعة. السؤال الأول نبدأ بك محمد. الأصول تدور على أربعة أقطاب أو أربعة أبواب، ما هي؟ نعم، الباب الأول في الأحكام، في الأدلة. لا، الأدلة عموما، في الأدلة، البحث في الأدلة، في طريق الاستنباط والاستثمار. نعم، الرابع في المستثمر أو المستنبط، وهو المجتهد. طيب، لماذا قدمت الأحكام على الأدلة يا أبا عروخ؟ ينبغي لأن الأحكام تأخذ من الأدلة، لماذا مقدموا الأحكام على الأدلة؟ أي لأن أهم، لأن هي الثمرة المطلوبة، لأن الأحكام هي الثمرة المطلوبة. طيب، البحث في التقليد والمقلد هذه في أي باب؟ أي مصطفى؟ أنت حضرت الدرس الأول؟ الدرس الأول حضرته؟ طيب، البحث في التقليد والمقلد أين يكون؟ في أي باب؟ الباب الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع؟ في الباب الأول، يعني التقليد يبحث في باب الأحكام، كذا؟ هيا أسامة، في الباب الأخير، باب الرابع اللي هو باب المستفيد. طيب، لماذا؟ أحسنت، لأن هذا الباب يبحث فيه في الاجتهاد والمجتهد، والمجتهد إيش يقابله؟ المقلد. إذن التقليد يبحث في الباب الأخير، جيد، وليس في الباب الأول. طيب، أصول الفقه يقولون يعرف باعتبارين، باعتبارين، ما هو الاعتبار الأول وما هو الاعتبار الثاني؟ هبني مفردي، والثاني نعم باعتباره لقبا على هذا الفن. طيب، ما معنى أصول؟ جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره. والفقه أحسن. طيب، معرفة الأحكام، لماذا قال الأحكام الشرعية؟ هيا بخولة، لماذا قال الشرعية؟ لماذا قيد الشرعية؟ احتراز أو حتى تخرج الأحكام العقلية والعادية، تخرج الأحكام العقلية والعادية. طيب، الكل أكبر من الجزء، أليس كذلك؟ الكل أكبر من الجزء، هذا حكم شرعي. أي حسين، الكل أكبر من الجزء، هل هذا يدخل في الفقه؟ حكم هذا أليس كذلك يدخل في الفقه؟ لماذا؟ هي الصعوبة عند لماذا هذه ولا لا؟ ونعم، هذا كل أحد يحسنها. ها، لماذا لا يدخل في الأحكام الشرعية في الفقه؟ لأنه ليس حكما شرعيا. واضح الجواب؟ الكل أكبر من الحكم عقلي. طيب، واحد زائد واحد يساوي اثنين، أي حميد، يدخل الفقه هذا؟ يعني لو أستاذ الفقه درست في مدرسة، أستاذ الفقه يدرسك واحد زائد واحد يساوي اثنين، هذا ما يدخل الفقه، لأن هذه أحكام إيش؟ حسابية، تدخل في العقل أيضا. إذن الفقه ما هو؟ الأحكام الشرعية. طيب، أركان الإيمان، أصول الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، واضح؟ هل هذه في الفقه الاصطلاحي، يعني هل هذه الأحكام، الإيمان بالله وملائكته وكتبه إلى آخره، هل هذه تدخل في الفقه؟ الاصطلاحي. هي رشيد لماذا؟ أحسنت، لأن هذه ليست عملية، هذه أحكام تدخل في العقيدة. طيب، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هيا أبو يونس، تدخل الفقه هذه؟ لماذا؟ لأنها حكم شرعي عملي وتفصيلي أيضا، وليس حكما عاما. طيب، ما تعريف أصول الفقه باعتباره لقبا على هذا الفن؟ ننتقل للضفة الغربية. أي إسماعيل؟ إيه، وكيفية تعرف الشيخ؟ هو علم يبحث في الأدلة الإجمالية، أدلة الفقه الإجمالية وحال المستفيد، هذا تعريف الشيخ. لكن قلنا فيه تعريف أفضل، ما هو تعريف أفضل؟ تعريف ابن الحاجب، العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. طيب، ابن الحاجب يقول العلم بالقواعد التي يتوصل بها. أعطنا مثالا على هذه القواعد، مثال على قاعدة من هذه القواعد. أي اسمعي، قاعدة أصولية، الأمر يقتضي الوجوب، هذه قاعدة. أحسن، الأمر يقتضي الوجوب. طيب، الشيخ يقول أدلة الفقه الإجمالية. أدلة الفقه الإجمالية هي بندر، ما هي؟ الشيخ قال القواعد العامة، ونحن قلنا إنه هذا ليس بصحيح، وإنما الأصوليون إذا قالوا أدلة الفقه الإجمالية إيش يقصدون؟ حضرت الدرس؟ ما حضرت، معذور. من هذه؟ طب ننتقل، هيا أبو موسى. إذا قال الأصوليون القواعد الإجمالية، ماذا يريدون؟ أحسنت، الأدلة الإجمالية، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. أحسنت. طيب، من أول عالم من علماء المسلمين ألف في علم أصول الفقه؟ هيا سيد، الإمام الشافعي. أحسنت. ما اسمه كتابي؟ الكتاب إيش اسمه؟ نحن ما بين الشيخ ما ذكره، بس في الشرح أنا بينت، قلت اسم الكتاب. إيش اسم الكتاب؟ هو كتاب معروف، يعني أنت لما تكتب كتابا لبريطانيا إيش تسمى في اللغة العربية؟ هذا الكتاب إيش تسمى؟ الرسالة. إذن إيش اسم الكتاب؟ الرسالة. الكتاب اسمه الرسالة، وهو كتاب عظيم مطبوع في مجلد واحد، حققه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تحقيقا علميا فذا. طيب، الأحكام، الشيخ قال الأحكام جمع حكم، وهو في اللغة، ما تعريف الحكم في اللغة يا موسى؟ القضاء. الحكم في اللغة قال إيش؟ القضاء. طيب، ما تعريف الحكم في الاصطلاح يا خالد؟ حضرت الدروس؟ لم تحضر، كيف؟ طيب، عندك أبو يونس، لم تحضر درس الأحكام؟ هو لم أحضر، هذه ليست بعذر، وإنما المعذور فقط هو الذي لا يعلم بوجود مراجعة، هذا الذي يعذر. شايف؟ لأن الفقهاء العلماء يقولون الجهل بالعقوبة لا ينفي الحد، الجهل بالعقوبة، لكن إيش اللي ينفي الحد؟ الجهل بالتحريم، الجهل بالتحريم هو اللي ينفي الحد، لكن الجهل بالعقوبة ما ينفي. إذن نحن على هذا الأصل نفرق، من الذي يعذر؟ الذي لا يعلم بوجود مراجعة. أخونا الاسم رائد، نعم هي رائد، إيش تعريف الحكم في الاصطلاح؟ ما اقتضاه خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، ما اقتضاه خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين من ماذا؟ حفظ تعريف الامتحان؟ يا أخونا حضرت؟ أبو بكر كيف؟ أعد التعريف من الأول، ما اقتضاه خطاب الشارع. يا حمود ما حضرت؟ والله المشكلة، آية مصطفى متعلق بأفعال المكلفين. أيوة من إيش حصل عندك تصحيح تخير من هذا أسامة من تخير أو وضع أو طلب. طيب هذا الطلب ينقسم إلى أبو عروة ينقسم إلى قسمين طلب إيه أو طلب كف طلب أمر طلب فعل طلب فعل أو طلب كف يعني أمر أو نهي. طيب وطلب الفعل ينقسم أيضا إلى قسمين. هيا رشيد طلب الفعل هذا كله في الشرح وليس طلب الفعل. الله سبحانه وتعالى إذا أمر المكلفين بفعل فهذا الأمر ينقسم أيضا إلى قسمين موجود في الأحكام التكليفية. واضح هيا خانة مع كتاب أحسنت أنت جبتها من آخرها يعني إما طلب إلزامي أو طلب غير إلزامي. فإن كان طلبا إلزاميا فهو الواجب وإن كان طلب غير إلزامي فهو المستحب. إذن عندنا الآن أربعة أحكام وكذلك طلب الكف أيضا إلزامي وغير إلزامي. طيب أو تخيير ما المراد بالتخيير هنا؟ من الذي لم يسأل؟ ما المراد بالتخيير هنا؟ المباح المباح. طيب المشكلة معظم الحضور من المدرسين جيد؟ طيب ايش نسوي في المدرسين دولة؟ أنتم يعني تلاميذكم لو جاءوا بهذا المستوى تقبلون منه؟ الله المستعان. طيب ثم قال أو وضع مع كتاب. طيب الظاهر الله المستعان هو هكذا النقاش ولله شيئا فشيئا. شوف يعني هل نحن نستفيد؟ الله المستعان. طب احنا ندرس كثيرا وكتب كثيرا انتهيناها وما ناقشنا فيها يعني كيف يكون وضع؟ لابد من الاخوان لابد من المذاكره والمراجعه والفهم اقل شيء الفهم يعني مو شرط الحفظ فقط ان يكون الانسان حافظا اذا لم يكن حافظا على الاقل ان يكون فاهما يعني يعبر بعبارته هو. طيب نظرا للظروف الصعبة اللي فيها الأخوان يعني نوقف المناقشة لكن الأسبوع القادم إن شاء الله سوف نناقش فاستعدوا يعني الإنسان يتهيأ لها. قال المؤلف رحمه الله وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم لأن ذلك من تعدي حدود الله واتخاذ آياته هزوا ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنكر على من اشترط شروطا ليست في كتاب الله تقدم هذا. ثم قال والفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين. المؤلف رحمه الله بعدما عرف الصحة والفساد وبين تعريف الفاسد سواء في العبادة أو في المعاملة بين رحمه الله أنه لا فرق بين كلمة فاسد أو باطل فالفاسد هو الباطل والباطل هو الفاسد. قال إلا في موضعين في تفريق بين الفاسد والباطل. قال الأول في الإحرام فرقوا بينهما في الإحرام يعني في الحج الإحرام في الحج فرقوا بينهما يعني بين الإحرام الفاسد والإحرام الباطل. قالوا بأن الفاسد ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول قبل التحلل الأول والتحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة برمي جمرة العقبة أو كما يقول جمهور الفقهاء يحصل باثنين من ثلاثة يحصل باثنين من ثلاثة الرمي والحلق والطواف. فإذا رمى وحلق فقد تحلل التحلل الأول جيد. إذن هذا التحلل الأول. لو أنه قبل التحلل الأول لو وطئ قبل التحلل الأول وبعد الوقوف بعرفة بعد الوقوف بعرفة جيد. إذا وطئ قبل التحلل الأول فسد إحرامه فسد إحرامه طيب ما الذي يلزمه في هذه الحالة؟ ما الذي يلزمه في هذه الحالة إذا فسد الإحرام؟ أن يمضي في الحج، أن يمضي في الحج وأن يقضي هذا الحج الذي عليه. وثم إن الفدية فيها خلاف بحسب، فيها خلاف بحسب متى كان هذا الوطء. على كل حال هذه مسألة في الحج. قال: والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام، والعياذ بالله، كان محرما ثم ارتد، بطل إحرامه، بطل حجه، بطل عمله. في هذه الحالة هل نقول يمضي في حجه؟ لا، ما يمضي في حجه، إن الرجل العياذ بالله ارتد عن الإسلام. إذن فرق هنا بين الإحرام الفاسد والإحرام الباطل. الإحرام الباطل بطل، انتهى كأنه لم يكن. الإحرام الفاسد لا، يمضي في حجه ويقضيه من قابل. إذن هنا فرقوا بين الإحرام الفاسد والباطل. قال: الثاني في النكاح، فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي. النكاح بلا ولي الجمهور قالوا نكاح فاسد، أبو حنيفة يجيزه، إذن في خلاف. قال: والباطل ما أجمع على بطلانه كنكاح المعتدة. يعني هذه امرأة معتدة نكاحها باطل بإجماع العلماء لأنها متزوجة، المعتدة لم تزل زوجة، فكأنه تزوج امرأة متزوجة، وإنما تنكح المعتدة هذه إذا انتهت عدتها، واضح؟ لأنها لم تزل في عصمة الأول، كنكاح المعتدة أو كنكاح المرأة الكافرة إلا اليهودية والنصرانية. إذن هنا لنا ملاحظتان على ما قرره الشيخ. الملاحظة الأولى أن ما قاله الشيخ هنا بأنه لا فرق بين الفاسد والباطل هو مذهب الجمهور، وأما أصحاب أبي حنيفة فإنهم يفرقون. أبو حنيفة يفرق بين الفاسد والباطل، يفرق بينهما في المعاملات، أما في العبادات فلا يفرق. هو في العبادات، هو رأيه في العبادات كرأي الجمهور، يعني ما في فرق بين الفاسد والباطل. وأما في المعاملات فالجمهور أيضا ما يفرقون، لكن أبو حنيفة يفرق. كيف يفرق أبو حنيفة؟ يفرق في المعاملات، يقول: المعاملة إذا كانت باطلة من أصلها، فقدت ركنا أو شرطا، فإنها تكون باطلة، كبيع الخنزير أو كبيع الخمر أو كبيع الأصنام أو كبيع الميتة، فهذه المعاملة باطلة عند أبي حنيفة، ما تصح بها، هذه الباطلة عنده. الفاسدة عنده ما تصح بأصلها ولكن تمنع لوصفها، تمنع لوصفها. مثل مثال ذلك، معاملة تصح بأصلها ولكن تمنع لوصفها، كما لو باع صاعا من تمر بصاعين من تمر، باع صاعا بصاعين، بيع التمر ما حكمه؟ ها، مباح، جائز في الأصل، جائز في الأصل، بيع التمر بالتمر جائز، ما في بأس، بيع التمر بالتمر، التمر بالدراهم، التمر بالدنانير، التمر بالشعير، ما في بأس، جائز. ولكن يشترط في بيعه أن لا يكون في ربا، التقابض والتماثل كما تعرفون في قاعدة الربا. هنا بيع التمر بالتمر جائز، ولكن هنا هذه المعاملة ممنوعة، هل لأصلها أم لوصفها؟ لوصفها، لأنه في ربا، هنا في زيادة، صاع بصاعين. يمكن تصحيحها ولا لا؟ يمكن، بأن نجعلها صاعا بصاع، أن نلغي هذا الصاع الزائد وتصح المعاملة. إذن المعاملة إذا كانت ممنوعة لوصف فيها وليس لأصلها فهذه فاسدة، إذا كانت ممنوعة من أصلها فهذه باطلة. كما لو باع الإنسان لحم خنزير، هل يمكن بهذه المعاملة لحم الخنزير هذا أن يصحح؟ يمكن؟
ما يمكن، لأن لحم الخنزير ممنوع حرام رجس كما قال الله، ما يمكن معاملة باطلة بخلاف غيرها من المعاملات التي تصح من أصلها ولكنها تمنع لوصفها. إذن هذا الفرق عند أبي حنيفة في المعاملات بين الباطل والفاسد. الملاحظة الثانية، الشيخ يقول هنا رحمه الله: والفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين. هذا حقيقة، هذا ليس عند كل العلماء، هذا عند الشافعية والحنابلة، عند بعض الشافعية والحنابلة يفرقون في هذه المواضع. وأنقل لكم من كتاب في أصول الفقه معتمد ومشهور من كتب الحنابلة، قال في شرح الكوكب المنير: وفرق أصحابنا وأصحاب الشافعي، فرق أصحابنا عن الحنابلة، وفرق أصحابنا وأصحاب الشافعي بين الباطل والفاسد في الفقه في مسائل كثيرة. أيضا هذه ينبغي أن تكون ملاحظة ثالثة، لأن المؤلف رحمه الله ماذا قال؟ قال: إلا في موضعين. والصواب أنهم فرقوا في مواضع كثيرة، ولكن الشيخ رحمه الله ذكر، يعني ربما ذكر أشهر المواضع، وإلا هم فرقوا بين مواضع كثيرة. قال في شرح الكوكب المنير: وفرق أصحابنا وأصحاب الشافعي بين الباطل والفاسد في الفقه في مسائل كثيرة. قال في شرح التحرير: قلت: غالب المسائل التي حكموا عليها بالفساد إذا كانت مختلفا فيها بين العلماء. انتبه للضابط، انتبه للضابط عندهم في التفريق بين الفاسد والباطل. يقول: غالب المسائل التي حكموا عليها بالفساد إذا كانت مختلفا فيها بين العلماء، والتي حكموا عليها بالبطلان إذا كانت مجمعا عليها أو الخلاف فيها شاذ. إذن هكذا فرق: إذا كانت المسألة فيها خلاف بين العلماء قالوا مسألة فاسدة، معاملة فاسدة. إذا كانت المسألة ما فيها خلاف مجمع على تحريمها أو الخلاف فيها شاذ، ماذا يقولون؟ باطل، أو هذا أمر باطل. نريد معاملة عصرية توصف بالبطلان، معاملة عصرية نقول عنها باطلة. من يأتي بمعاملة عصرية يمكن أن توصف بالبطلان؟ الأسهم، الأسهم من حيث بيعها شراؤها الزكاة فيها، الأسهم هذا بحر. إيش تقصد بالأسهم؟ طيب الأسهم أحيانا تكون مشروعة وبيعها صحيح، ما هو حرام، الأسهم فيها تفصيل. أي قصدك يعني ما يسمى عندهم بالمضاربة في الأسهم، المضاربة في الأسهم، المضاربة في الأسهم مقامرة لا شك، أنا عندي أنها مقامرة. والمقامرة ما حكمها في الفقه في الشرع؟ حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، نهى عن بيع الغرر، والأسهم تدخل في ذلك، لأن الإنسان يمكن أن يمسي غنيا ويصبح فقيرا، أليس كذلك؟ هذا حصل، ويا ليته يصبح فقيرا، بل قد يصبح مجنونا أو قد يصبح ميتا، هذه سكتة قلبية من الخسارات التي تصيبه والعياذ بالله. إذن هذه مسألة، ولكن المضاربة في الأسهم هل مجمع على تحريمها؟ ليس كذلك، كثير من الفقهاء المعاصرين يقولون جائزة ما فيها بأس، كثير من الفقهاء من العلماء يقولون ما فيها بأس أن تضارب في الأسهم، وعلماء آخرون يقولون لا، لا تجوز لأنها تدخل في بيع الغرر، لأنها فيها مخاطرة، لا شك فيها مخاطرة، ولكن بعض العلماء ينفي هذا. جيد، يعني يقول إن المخاطرة التي فيها لا تؤثر على الحكم، هي فيها خلاف عند من يمنعها كأخينا إسماعيل الآن يتبنى هذا الرأي. بماذا تصفها؟ بالبطلان أو بالفساد؟ بالفساد، أحسنت، بالفساد. بالفساد وإيش؟ بالفساد نظرا لوجود الخلاف. أحسنتم، دائما نكون منصفين يعني ومعتدلين حتى في آرائنا. إذن هذه المعاملة توصف بالفساد نظرا لوجود الخلاف. طيب الآن جئنا مسألة وصفناها بالفساد، نريد مسألة نصفها بالبطلان إنها باطلة. ما أكثر المعاملات في الدنيا، يعني الدنيا المملوءة بالفساد مملوءة بالمنكرات، ها كيف؟ لا أيضا هذه فيها خلاف وفيها مشاكل، أيضا هذه فيها مشاكل وفيها خلاف. أنتم ماذا تقعون على المسائل اللي التي يعني تشكل على العلماء الكبار؟ نعم القروض الربوية. أحسنتم، القروض الربوية في المصارف، في مصارف ما تستحي لا من الله ولا من عباد الله، يدفعون يعطون القروض هكذا جهارا نهارا، تأخذ 10 وتردها 11 هكذا مسجلة في الأوراق. ما حكم هذه المعاملة؟ باطلة بإجماع العلماء. طيب قد يقول قال يا أخي ما في إجماع، في خلاف. هو صحيح في خلاف، في خلاف في علماء ليسوا الآن كرشيد رضا وجماعة من الأولين كانوا يجوزون هذه الأشياء، يقولون ضرورة اقتصادية. مع الأسف قولهم، هل هذا القول معتبر؟ هذا الخلاف معتبر ولا شاذ؟ شاذ، هذا خلاف شاذ. ولذلك هذه المعاملة توصف بالبطلان والله المستعان. نعم أي في أثر لا شك، هو يعني لأنه الآن تأتينا قاعدة سلوكية في الدعوة، مسألة لا إنكار في مسائل الخلاف. غالب المسائل التي نصفها بالفساد ينبغي أن نتأنى حينما نحكم عليها أو حتى أو حينما ننكرها على أصحابها. جيد، هي عندنا فاسدة لكن عند غيرنا ليست فاسدة صحيحة، فتأتي مسألة الإنكار والرد ينبغي أن نتأنى. لكن المسائل التي توصف بالبطلان هذه ننكرها ولا نتردد في إنكارها والتشهير بأصحابها، لأنهم يجيزون شيئا باطلا إما بالإجماع وإما بالاتفاق مع وجود الخلاف الشاذ الذي لا يعبأ به ولا يعتبر. والحمد لله. هاي أبو يونس جيب لنا مثال جميل هكذا. لا خلينا في البنوك أحسن، يعني خلينا في المصارف. والله المستعان. كيف؟ كيف؟ التأمين. أحسن، التأمين التجاري. التأمين التجاري هل يوصف بالبطلان ولا بالفساد؟ ها؟ طيب الذي يقوم بالفساد إيش توجيهه؟ لوجود خلاف. صحيح هو في خلاف، ولكن نحن الآن في خلاف، التأمين التجاري في خلاف، ولكن هذا الخلاف معتبر أم ليس معتبر؟ ها؟ أنا في نظري أن هذا الخلاف ليس معتبر، في خلاف. حتى أن مجامع الفقه المعروفة لما أصدرت قراراتها بتحريمه بعض أعضاء هذه المجامع خالف، لم يوقع، نعم لم يوقع على القرار، خالف يجيز هذا التأمين التجاري. ولكن التأمين التجاري فيه ليس إلا واحدة في تحريمه، بل بأربع علل، فيه الربا وفيه الغرر، جيد، عدة بلاوي فيه، والأكل أموال الناس بالباطل، جيد، وفيه الميسر، أحسنت، فيه المقامرة. إذن التأمين لو نظرت فيه، فيه ربا وفيه غرر وفيه مقامرة وميسر وأكل المال بالباطل، إذن الخلاف فيه كيف يكون؟ لا شك أنه خلاف ضعيف، خلاف شاذ لا يعتبر. فحينئذ نصف، يحق لنا أن نصف التأمين التجاري بأنه معاملة باطلة، معاملة باطلة. نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.